بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لازال الحديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يكرهه الله تعالى ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجرتي. كلمة الفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة المباركة والتي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، وما زال الحديث موصولا حول الأشياء التي يكرهها الله عز وجل ويكرهها رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدما انتهينا من القسم الأول ذكر الأشياء التي يحبها الله ويحبها نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكرنا شيئا من المسائل المتعلقة بالأقوال والأفعال والأحوال والتصرفات التي يبغضها الله ويبغضها نبيه عليه الصلاة والسلام. ومعلوم بأن ما يبغضه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من وحي الله، وإنما هو شرع، وإنما هو دين، والمعنى أن هذا مما يبغضه الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. ومن الأشياء التي يبغضها الله جل وعلا ويبغضها النبي صلى الله عليه وسلم خلق الثرثرة والتشدق والتفيهق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. والثرثارون هم الذين يكثرون الكلام ويرددونه تكلفا وخروجا عن الحق، ولذلك الثرثار بغيض، فالله عز وجل يبغضه والنبي صلى الله عليه وسلم يبغضه والخلق كذلك يبغضونه، حتى الخلق لا يحبون الثرثار. وربنا جل وعلا أمر الناس بأن يكونوا يستثمرون المجالس والأوقات بالخير، يقول سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والمعنى بأن الإنسان يكون عمله أكثر من قوله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه أعمالهم تسبق أقوالهم، ولذلك يقلون من الكلام ويكثرون من العمل، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال. والكلام لا شك ما كان في الخير فهو خير، فيه رفع للإنسان وعلو، وإذا كان في الشر فلا شك بأنه شر والعياذ بالله. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل وعلا: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الإكثار من الصمت والإكثار من العمل بدل الخوض في القيل والقال وشيء من هذا القبيل. هذه بعض الأشياء المتعلقة بهذا الخلق السيء، ولعلنا في مجلس قادم بإذن الله نتوسع في ذكر بقية الأصناف التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ما يبغضه الله ويبغضه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551 1688 الرسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارة راديو. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 تقول أن امرأة متزوجة وعندي عيال والحمد لله، لكن تقول ليس أو تقول عندما أقرأ سورة البقرة أشعر بكسل وتثاب وحتى تقول في الصلاة من يعني قراءة سورة الفاتحة يأتي لي الكسل والتثاؤب، فتقول فضيلة الشيخ يعني على ماذا يدل أو يعني ماذا أفعل؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسلم مطالب بأن يكثر من ذكر الله ومن ذكر الله عز وجل قراءة القرآن، ومن أكثر من قراءة القرآن شعر بسعادة وشعر براحة وشعر بطمأنينة، وهذا كله أثر من آثار ذكر الله عز وجل، لأن الله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وفي المقابل قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الأمر الثاني قراءة القرآن مزعجة للشيطان، ولذلك يحرص الشيطان أن يعرقل الإنسان في طريق القراءة، وأن يحاول أن يوهنه عن ذلك. منها قضية الكسل، ولذلك تجد بعض الناس إذا بدأ بالقراءة شعر بتثاؤب وبملل وبكسل، وهذا سببه من الشيطان. فالإنسان الواجب عليه أن لا يستسلم لتوهين الشيطان ولكيده، وإنما يستعيذ بالله تعالى من الشيطان ويعزم على القراءة ويصر على ذلك. والشيطان لا يلبث أن ينهزم متى ما أن وجد في الإنسان رغبة وقوة في الإقدام على مسألة القراءة، فهذا شيء طبيعي أخت الفاضلة، لكن سيذهب مع الوقت بإذن الله متى ما إن صار عندك إصرار ومواظبة وعزيمة على قضية القراءة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول زكاة الأراضي التجارية والمعدل البناء أو للتجارة أو للإدخار، وأيضا يقول عند تغيير النية كيف يكون، يقول أرجو يعني الإجابة بالتفصيل.
الحمد لله، بالنسبة لما يملكه الإنسان من الأموال سواء كانت عقار أو منقولة على قسمين، قسم معد للتجارة للبيع والشراء المضاربة، فهذا فيه الزكاة عند نهاية كل حول، الحول يحسب بالأشهر القمرية ويقيم على سعر نهاية الحول، فإذا كان عنده سيارة عرضها للبيع وما بيعت خلال سنة يقيمها آخر السنة ويزكيها يخرج ربع العشر، إذا كان عنده بيت عارض للبيع أو شقة أو بناية مثلا وما أحد اشتراها ومضى عليها سنة يجب عليه أن يزكيها. أما النوع الثاني فهو استثمار، عنده بناية لكن مأجرها، الزكاة ليس في أصل البناية وإنما في الأجرة، عنده سيارة لكن مأجرها لا يريد بيعها وإنما جعلها للكراء، الزكاة في المبلغ الذي يحصله من السيارة لا في أصل قيمة السيارة. بهذه الطريقة، وهذه تنسحب على كل الأموال التي عند الإنسان، إلا إذا كانت الأموال العادية النقود هذه أو الذهب والفضة مثلا اللي عند الإنسان، هذه فيها الزكاة، فيها الزكاة، وذلك لأنها قابلة للنماء ولا يشترط أن تكون معدة للتجارة، لأن أصلا هي قابلة للنماء، بخلاف زكاة بخلاف الحلي اللي تلبسه المرأة ولم تعده للبيع والشراء ولا الكنز، هذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا زكاة فيه. أما الشخص يملك سبائك ذهبية يملك نقود هذه يجب أن يزكي في نهاية كل سنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمات. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي يلا سلم بكل على القاصر عنده مال يعني وارث تقريبا نواصل نواكل مصاري تقريبا مثال لكن قاصر وعلي وعنده واحد وكيل عنه وكيله فهل يعني عليه زكاة يعني ما 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 يتاجر بالمال اللي حصله راكد انه في البنك ولا الوكيل عنه هذا ما يقدر يعني يتصرف ماله ويتاجر فيه وشيء وإذا بقى يعني هل عليه زكاة بالمبلغ هذا
ان شاء الله جزاك الله خير ابو عبد الله تسمع ان شاء الله رد فضل شيخ اخ سمير تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله اخ سمير
الله يحييك يبارك فيك وبارك الله فيكم في البرنامج الطيب
الله يحفظك
الله فيك شيخنا الكريم
حياكم الله مرحبا
الله يسلمك يا شيخ سؤالي في عقد المضاربه يا شيخ الشريك بالمجهود والشريك بالمال هل يجوز اضافه بند في عقد المضاربه جبر راس المال يعني بمعنى انه اذا صارت فيه خساره ولم يكن فيها الشريك بالمجهود لم يكن له فيها سبب يعني هل يجوز إذا كان بالرضا إضافة بند في عقد الشراكة جبر رأس المال بمعنى أنه إذا صار في خسارة تأخذ من الفائدة قيمة حتى تجبر تلك الخسارة ويستمر
تأخذ من
للحفاظ على رأس المال
تأخذ من الفائدة
نعم تأخذ من الفائدة هو الأصل الفائدة تقسم بين اثنين
يعني صحيح صحيح
الاتفاق. هل يجوز في حالة في خسارة في التجارة أنه بدل ما تقسم بين الاثنين تأخذ نصيب من الفائدة وتجبر
يعني كان الذي يتحمل الخسارة يتحمل صاحب المال
يا نعم
الذي يتحمل الخسارة في حال الخسارة صاحب المال
يعني لا يجوز
إضافة هذا السؤال أخ سمير يعني الذي يتحمل عند وجود الخسارة يتحمل صاحب المال فقط هذا السؤال
بالضبط
إن شاء الله يعني. إن شاء الله
جزاك الله خير
جزاك الله خير أخ سمير حياك الله حياك الله نعم نفضل شيخ الأسئلة سؤال عبد الله بالنسبة للشخص يقول قاصر عنده مال 100,000 ويقول في البنك لا يتاجر به وعنده وكيل الوكيل أيضا لا يتاجر به وليس عنده القدرة في أن يتاجر أو ينمي هذا المال فيقول فضل الشيخ هل عليه زكاة
الحمد لله نعم عليه الزكاة في قول جماهير أهل العلم وهذا لا يسمى المال الكاسد الذي يذهب بعض العلماء إلى أن هذا لا يزكى لكونه كاسدا هذا لا ليس بمال كاسد هذا مال قابل للنماء لو قلب وحرك ولا يلزم أن يكون عند شخص واحد ممكن الإنسان يقلب هذا المال في السوق ممكن يدخل في مساهمات وأشياء من هذا القبيل على العموم فيه الزكاة
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة نعم أخ محمد تفضل
السلام عليكم
شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ محمد
السلام عليك وعلى ضيفك الكريم
مرحبا وسهلا حياكم الله
يا شيخ أنا عندي سؤال واحد بالنسبة للصدقة الجارية لأن الصدقة مثلا أنا موات عن والد والد الله يرحمه هل مثلا النية تكون في القلب أو أنه مثلا ما أسلم الفلوس مثلا أنا بصدق مثلا من الجمعيات الخيرية أو أي كان من المؤسسات الخيرية هاي هل أقول الشخص مثلا الموظف اللي هناك هاي صدقة جارية عن مثلا الوالد والوالدة ولا مثلا تكون سري النية سرية يعني ما أبوح فيها أو ما تلفظ بالنية يعني
إن شاء الله جزاك الله خير أخ محمد تسمع إن شاء الله جاب هذا الشيخ فضل الشيخ الأخ سمير بالنسبة ذكر عقد المضاربة بين شخص وآخر أحدهما بالمال والآخر بالجهد فضل الشيخ العمل فيقول فضل الشيخ في حال إذا وضع بند وشرط في حال الخسارة يتحمل الخسارة صاحب المال ولا تؤخذ كما ذكر فضل الشيخ يعني من فائدة يعني الذي يعمل بالمجهود
الحمد لله بالنسبة لشركة المضاربة إذا مثلا شخص كان منه العمل ومن الثاني المال فاشترط فيما بينهما طبعا يكون الربح في نسبة مشاعة يكون الربح نسبة مشاعة يعني مثلا شخص يدفع مثلا 100,000 نقول والشخص الآخر يقول أنا أعمل ببدني، فيكون الشخص صاحب المال يقول أنا أخذ مثلا 75%، والمضارب العامل يقول أنا مثلا أخذ 25%. هذه صورة شركة المضاربة ليفهم إخواني المستمعين وأخوات المستمعين. بالنسبة لشرط عدم الخسارة مثلا، أو شرط الخسارة على العامل أو على رأس على أو صاحب المال، هذا في واقع الأمر هذا الشرط على خلاف ما يتعلق بصحة العقد، ولذلك الخسائر المترتبة في شركة المضاربة الأصل أن تكون على رأس المال، ولا يجوز أن يتحمل العامل منها شيء، ولا يجوز أن يشترط أيضا في العقد على خلاف ذلك. يعني مثلا يجي العامل يقول مثلا يعني يشترط مثلا على صاحب المال، يشترط على العامل مثلا تتحمل معي نصف الخسارة أو تتحمل كذا، لا، وإنما الخسارة تكون على رأس المال. فإذا كان سؤال الأخ سمير قال بأن الخسارة على صاحب المال، هو يقصد على رأس المال، ما فيها شيء، هذا الأصل. لكن أن يشترط أن الخسارة تكون على العامل الذي جهده ببدنه فلا، هذا شرط باطل، إلا في حالة تعدي العامل. فإذا تعدى العامل بحيث أنه عمل بنشاط غير المتفق عليه، أو مثلا غامر في عمل وقد نهى صاحب الشركة، فنعم يتحمل في مثل هذه الحالة ضمان يضمن المال الذي أتلفه بفعله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يسأل عن الصدقة الجارية عن الأموات، يقول فضل الشيخ هل عندما يتصدق يتلفظ بالنية يقول هذه يعني صدقة جارية عن والدي فلان أو والدتي فلانة، أو تكون النية في القلب؟
الحمد لله، هو الأصل النية في القلب، لكن الآن جرت عادة الجمعيات أن الشخص إذا جاء مثلا يعني يساهم أو يسهم في بناء مسجد أو حفر بئر أو طباعة مصحف، يقولون له عبي البيانات، فيروح يعبي البيانات ويكتب مثلا فلان ويكتب عن فلانة، وهذا من باب التوثيق، هذه ما في بأس ولا علاقة لها في مسألة فساد النية، ما لها علاقة. لكن الأصل أن الإنسان أحب أن يتصدق من دون جمعية من عند نفسه، يكفي نية القلب ولله الحمد، ولا يشترط أن يتلفظ بذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز استعمال بطاقة تسمى بسمايلز بالبنوك، ويقول في هذه البطاقة مال يستعمل في أي مكان خاص، يقول في الفنادق والطيران؟
الحمد لله، هذه البطاقات تختلف باختلاف طبيعة البطاقة وكيفية إصدارها والرسوم المتعلقة فيها، وهل يعني فيها شروط جزائية أو شيء من هذا القبيل، فما نستطيع حقيقة الحكم على البطاقات كلها بجواب واحد، وإنما لابد على الأخ السائل أن يرجع فيذكر نوع البطاقة وطبيعة إصدارها كيف تم، أو يراجع الهيئات الشرعية الموجودة في المصارف الإسلامية.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ فهد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي عيالي،
نعم،
سويت لهم، عندهم أموال خاصة فيهم، سويت لهم حساب في البنك، يعني أموالهم من اللي جمعوها من خلال الأعياد، من خلال مناسبات، من خلال أي أحد أعطاهم فلوسهم فلوس ولا أنا أعطيتهم فلوس، فموجودة معهم في البنك.
نعم.
كل واحد بحسابه. فهل هاي الفلوس عليها زكاة؟ فلوس الأطفال، وإذا كان عليها زكاة هل نحسب كل واحد بروح يعني بلغ النصاب ولا ما بلغ النصاب، ولا كيف ترتيبها؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخفات، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. بالنسبة للشيخ أموال الأولاد، يقول هذا الشيخ عنده مجموعة من الأبناء، وكل شخص عنده أموال خاصة به، فيقول فتحت لكل شخص حساب مستقل، فيسأل عن كيف تكون زكاة هذه الأموال.
الحمد لله، بالنسبة لهذه الحسابات ووضع الأموال فيها للأولاد، لا شك بأن هذا تمليك لهم، ففتح الحساب باسم الولد تمليك له، ولذلك بارك الله فيك في نهاية كل سنة تزكي كل حساب لوحده، تزكي كل حساب لوحده، لأن أصبح الآن المال هذا للولد، والإنسان حتى لو كان دون البلوغ يملك، فله ذمة مالية، فأنت بارك الله فيك تقوم نيابة عنهم بإخراج الزكاة في نهاية كل سنة. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أمان المكالمة. نعم نعم، قل فضل الشيخ، عندما نتوضأ للصلاة ننسى البسملة في البداية نتذكره، يقول في أثناء الوضوء أو بعد الانتهاء، فقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله لا شيء لك، بالنسبة للوضوء صحيح، وإذا تذكرتها سمي، يعني إذا ذكرت أثناء الوضوء مثلا قل بسم الله، ولو لم يعني ولو لم تأتي بها لا حرج عليك، ووضوءك صحيح في قول جماهير أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو سعيد، يقول متى يكون منتصف الليل وكيفية احتساب أو حساب منتصف الليل؟
الحمد لله، بالنسبة لمنتصف الليل يحسب من بعض العلماء يحسبه من غروب الشمس إلى طلوع الشمس ويقسم على اثنين، وبعض العلماء يحسبه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ويقسمه على اثنين، هذا الحساب الذي يذكره العلماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. ونفر الشيخ يقول ما طريقة الغسل الصحيح؟
الحمد لله، الغسل على قسمين، غسل مجزئ وغسل مسنون. الغسل المجزئ هو أن يعمم المرء، أن يعمم بدنه بالماء بحيث لا يترك جزء من بدنه إلا وقد وصله الماء، ويتعاهد الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء إلا بدلك، مثلا المعاطن، مثلا الآباط، باطن الركبة، السرة، المآقي لمجاري الدمع، هذا الغسل المجزئ. الغسل المسنون أن يتوضأ وضوءه للصلاة أولا، ثم يحثو على رأسه 3 حثيات من ماء حتى يبلغ الماء أصول الشعر، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، ثم يفيض الماء مرة ثالثة على سائر بدنه، يفيض الماء كاملا على سائر بدنه. هذا الغسل المسنون الذي أكثر أجر، لأن هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بطارق تفضل.
السلام عليكم، يعطيكم العافية.
الله يعافيك بطارق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك في علمكم.
الله يحفظك بطارق، تفضل.
سؤالين صغار سيدي الشيخ. سؤال أول، الصابئون، من هم الصابئون؟ وشوية معلومات عنهم، يعني كيف موجودين وهل هم موجودين الآن؟
إن شاء الله.
الصابئون.
السؤال آخر.
سؤال ثاني، في الآية في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هل هذا يعني الإنسان إذا ما أدى منبه وتبليغ على الإسلام لا يعاقب يوم القيامة؟ يعني الناس اللي ما تبعوا الإسلام العزيز أماكن بعيدة الآن كيف يكون وضعهم يوم القيامة؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير بطارق، الله يبارك فيك. نعم، نجيب الشيخ سؤال بطارق بالنسبة للصابئون، يقول من هم؟
الحمد لله، الصابئة على ضربين وقسمين، يطلق على أناس من أهل التوحيد لذلك ذكرهم الله عز وجل مع المؤمنين، والنوع الثاني عبدة الهياكل والنجوم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام الذين كانوا يسكنون بابل، هؤلاء بعث فيهم إبراهيم وكانوا يعبدون الهياكل والنجوم والكواكب والقسم الثاني لا، من أهل التوحيد ليس لهم علاقة بهذا، هذا فيما يتعلق بالصابية.
مساءك الله خير الشيخ، أنا أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
حياكم الله. عندي سؤالين للشيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأول الله يسلمك، بالنسبة لأذكار المساء تنقال بعد صلاة المغرب ولا قبل صلاة المغرب؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني هو بالنسبة للوالدين وبر الوالدين، وإحنا نشوف أن يعني بالحالات الطبيعية هو بر الوالدين هو اللي نحن نذكره ونتكلم فيه، لكن في حالات نحن نلاحظ عليها بالنسبة للوالدين أن الوالدين يكونون يعني أكثر تحكما أو أكثر يعني ضغطا على العيال، خاصة مثلا أن نقول متوسطين العمر والمراهقين واللي هم كبار شوي في السن، فنلقى أن الوالدين ما يعينون عيالهم على برهم أو ما يعينون عيالهم على طاعتهم بأفعالهم أو بتصرفاتهم، فهني في عصيان الأولاد أو العيال شو يقدرون يسوون أو كيف يقدرون يتحملون أو كيف يقدرون مثلا خلنا نقول يرد على أمه يرد على أبوه أو يتنرفز عليهم أو خلنا نقول مو قصده لكن التصرف اللي صار خلاه يفقد أعصابه ويتكلم معهم بطريقة يعني مش طريقة مش في البر وخلنا نقول برهم فيهم، والسبب اللي يرجع عليهم هم ويرجع على طبيعتهم وطريقتهم في التعامل مع عيالهم. فياريت يا شيخ تعطينا هل مثلا يؤثم الإنسان على هذا الشيء أو يكون آثم على أنه مثلا رفع صوته أو عصب أو على هذا السبيل يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة. نعود إلى الشيخ، سؤال مطارق. أقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول هل في الآية دليل على أن من لم يبلغ أو تبلغ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام والدين الإسلام أنه لا يعذب؟
الحمد لله. نعم، هذا فيما يتعلق بأصحاب الفترة، أهل الفترة الذين مضى أمرهم ولم يبعث فيهم نبي ولم يبقى آثار نبي مما سبق، بحيث أنهم يعني انقطعوا انقطاعا كاملا، فآثار الأنبياء السابقين اندرست ولم يبعث فيهم نبي، فهؤلاء أهل الفترة، ولذلك يبعث إليهم نبي يوم القيامة فيدعوهم، فمن أجابه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ولا يخرجون عما قدر الله عز وجل وقضى وكان. هذا فيما يتعلق بالتفسير لأحد الأوجه. تفسير الآخر قال بأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أنه لم يخلي الناس من نذير، ولذلك ربنا جل وعلا أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل ولذلك لا يعذب قوما وهو لم يبعث إليهم من ينذرهم ومن يأمرهم وينهاهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو خليفة. يسأل فضيلة الشيخ عن أذكار المساء، هل تقال قبل صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب؟
الحمد لله، بالنسبة لأذكار المساء تقال بعد صلاة العصر، تقال بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فإذا فاتت الإنسان ممكن يأتي بها بعد الغروب، لكن وضع مكانها ومحلها بعد العصر، وقت العصر كله محل لأذكار المساء.
أيضا هذا الشيخ يقول في بعض الأحيان الآباء لا يعينون أولادهم على برهم، فيقول في بعض الأحيان يتحكم الأب ويضغط على الابن حتى يتصرف بأشياء هو يريدها، قد تكون يعني لا يريدها الابن يريدها الأب ويضغط عليه. ويقول فضيلة الشيخ في بعض الأحيان الأبناء يأصون الآباء في هذه الأمور، هل يكون ذلك من العقوق أو كيف يكون التصرف؟
الحمد لله، طبعا لابد أن نعلم بأن معاملة الآباء تختلف عن معاملة أي شخص آخر، ولذلك مسألة الوالدين مسألة خاصة جدا، يجب على كل ولد أن يتفهم هذه المسألة وأن يعلم بأن طاعة الوالدين من الفرائض العظيمة، وينظر كيف أن الله تعالى ذكرها في كتابه العزيز بعد ذكر حقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، آيات كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أكبر ذكر أكبر الكبائر وذكر عقوق الوالدين. وربنا جل وعلا فصل في قضية البر والعقوق في قوله جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. من وين يأتي الأف يا أخي الفاضل؟ يأتي لما يستفزك الوالد أو تستفزك الوالدة، يأتي لما يثقلان عليك الطلب، يأتي لما يرغمانك على شيء أنت ما تريده. الله عز وجل يقول لك لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وأنا لما أقول هذا الكلام أنا لا أسوغ للوالدين الخطأ، لا لا أبدا، سيحاسبهم الله عز وجل على تقصيرهم على ظلمهم، لكن نحن ربنا جل وعلا أمرنا أن نستسلم له. بالنسبة للوالدين يجب على كل ولد أن لا يعاملهم مثل ما يعامل الآخرين، ولا يجوز له تحت أي ظرف تحت أي أسلوب أن يقسو على والدي أو ينهرهما أو كذا، لأن هذا أمر الله عز وجل ونحن لا نستطيع أن نقول لما وكيف، الله أمرنا بذلك، هذا استسلام كامل. بالنسبة لهما الله حسيبهما، الله بيحاسبهم. وإن كنا دائما ندعو الوالدين أن يعينوا أولادهم على البر، لكن لما نقول هذا الكلام ما يعني إن إذا وجد والد أو والدة مثلا مارست شيء من الأشياء المغلوطة اللي فيها قسوة أو استفزاز أن الولد يروح يقول لا مدام أنت ما أعنتيني على برك وما أعنتيني على برك أنا ما أبركم، لا 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 لا، هذا غاية في الخطورة، هذا غاية في الخطورة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأن هذا حق الله، فلا تطع وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ولذلك أخي الفاضل مسألة الوالدين مسألة دقيقة وحساسة، يجب على الأولاد أن يستسلموا للوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال أوصني، قال له لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ثم قال له وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من مالك وأهلك، يعني زوجتك. الله أكبر. ولذلك يعني بعض الناس للأسف الشديد يقول والله والدين ما يعينني على أني أبرهم ولذلك أنا لازم أظهر الغضب وأزعل وأرفع صوتي وكذا، هذا غلط، هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز يا إخواني بارك الله فيكم. هذا سويه مع غير الوالدين، ممكن تسويه مع أخوك مع أختك مع عمك مع خالك، لكن والديك لا، الوالدين خط أحمر مثل ما يقولون. ولذلك يجب أن تستسلم لهذا الأمر الذي أمرك الله عز وجل به. وأيضا دعوة لكل والد ووالدة أن يتقوا الله في الأولاد، وأن يعني لا يدفعوا الأولاد بمثل هذا الاتجاه، وأن يرفقوا بهم وأن يلحظوا زمانهم أيضا. هذا كله من الأمور التي يجب على الوالدين أن يتنبهوا لها.
جزاك الله خير شيخ. معنا وسعيد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وسعيد، الله يحفظك يبارك فيك.
عندي سؤال، طبعا كل واحد يسلم على الواحد ما يرد السلام، وفي واحد خبرنا من أصدقاء الحرمة هاجرنها ما يسلم من زمان، هل يطلق واجب يطلقها ولا يخليها
إن شاء الله؟
اي نعم.
زاك الله خير، زاك الله خير بسعيد، تسمع إن شاء الله رضي الله شيخ، حياك الله. نعم نجي فضل شيخ معنا مكالمة. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
يحبكم في الله.
حبك الله، إزاك الله خير أخ محمد، الله يحفظك.
لا تنسعني في سهل دعائكم.
أمين أمين، إزاك الله خير.
أنا سمعت من الشيخ عن الوالدين ولا شك في هذا، يعني أمر كبير وواحد ما يستغل بهذا حقوق الوالدين بالسهولة. أنا مريت في ظروف في حياتي منذ 33 سنة، اللهم اغفر لوالدي، هو زوجتني مع ابنة أخوه عم بيت عمي، بعد صارهم خلاف ما بينهم زين، وأنا أحيانا يعني هم أبغون يتركون زوجتي، ولكن أنا ما شفيت في أي أخطاء من الزوجة، وهذا مر الظروف ممكن 10-12 سنة يعني ما بيني وما بين عمي وما بين والدي زين. ولكن انا ما جاوبت خالفت والد باي شيء، ولكن انا قمت بالعداله. يعني لو مثلا والد يريد مني يقطع عمي انا ما قطعت، بارك الله فيكم، زين انا قمت بواجب بوالد وبعمي.
نعم.
بهذه الحالة شيخ انا واخر عمري والد رحمه الله عليه كان هو راضي منا، يعني انا حاولت في عمري، انا ما اديت حقوق والدي، ولكن انا حاولت في عمري، يعني ما قصرت وياه وانا كنت في الغربه، ولكن انا وفي اخر عمري هو كان راضي، ولكن قبل يعني بعد الزواج 10 12 سنه كان امور صعبه، يعني انا ما بين الوالد وما بين عمي، زين
ان شاء الله،
وحاولت يعني ما سات
واضح ان شاء الله، واضح اخ محمد، واضح،
بارك الله فيكم،
جزاك الله خير، تسمع رد فضل الشيخ.
واخر شيء، انا مريت ظروف حياتي وبعدين زنيت، ممكن هذا انا يعني سات الوالد ولا الفلاني بهذه الاشياء، انا اريد منك نصيحه شيخ، هل انا خاطئ، هل انا كان
ان شاء الله ان شاء الله.
جزاك
الله خير اخ محمد، حياك الله. فضل الشيخ، سؤال بسعيد بالنسبه ليقول إذا سلمت على شخص ولم يرد عليه السلام.
الحمد لله، طبعا السلام سنة ورده واجب كما ينص على ذلك أهل العلم، وأنت لك الأجر وهو عليه الوزر إن تعمت. وأما إذا لم يسمع أو غفل أو كذا، لا، ليس عليه شيء، لكن أنت لك الأجر، بارك الله فيك.
أيضا هو الشيخ يقول رجل يعني يهجر أو هجر زوجته من فترة، هل يجب عليه أن يطلقها؟
الحمد لله، ربنا جل وعلا يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يجوز للإنسان أن يضر بزوجته يهجرها هكذا، فإما أن يمسكها بمعروف وإما أن يفارقها بإحسان، وللمرأة الحق الكامل أن تتظلم عند القاضي أو المحكمة إذا كان زوجها يمارس عليها مثل هذا الظلم، يهجرها هكذا من دون سبب ويطيل هجرها، هذا لا يجوز وحرام.
جزاك الله خير شيخ. الأخ محمد يقول أنه يعني مطيع لوالده، ويقول والدي زوجني ابنة أخيه، فيقول حصل بعد ذلك خلاف بينهم، بين عمي وبين أبي، وكأنه يعني قال له أن يطلق هذه المرأة، لم يطلقها، لكن يقول فالشيخ كنت يعني أوفق بينهم، بين الأب وبين العم.
الحمد لله، عموما توفيقك بين الأب والعم لا شك بأن هذا نوع من أنواع الإصلاح الذي امتدح الله أصحابه ودعا ربنا جل وعلا إليه، قال والصلح خير، قال إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، فأنت مأجور، بارك الله فيك، ولك الأجر والثواب، أنت قدمت عمل صالح وعمل طيب.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز زيارة شخص توفى غير مسلم لتقديم واجب العزاء إذا كان يقول مكان العزاء في كنيسة وغيره؟
الحمد لله، لا بأس بأن الإنسان إذا كان له زميل أو مثلا جار غير مسلم أن يذهب فيعزي أهله، يعزيهم و يعني يسأل الله عز وجل أن يرزقهم خير منه وشيء من هذا القبيل، لا بأس. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.